إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الشورى من الآية 16 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم تتحدث عن حال الكافرين الذين يحاجون المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله، فهم يحاجون أهل الإيمان ليردوهم عن الإيمان. وهذا حال الكافرين في كل زمان ومكان، فإنهم لا يطيقون رؤية الحق، وإنما يحاولون صد المسلمين عن هذا الحق، فهم يحاجون ويجادلون لصرف المسلمين عن الحق الذي آمنوا به، ولكن ما يأتون به من حجج وما يأتون به من شبه فهي داحضة، لأن الباطل لا يقاوم الحق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإن حجة الحق غالبة، لأن حجة الحق تدعمها البراهين الربانية يأتي بها الأنبياء وأتباع الأنبياء، وحجة أهل الباطل إنما هي زخرف من القول وشبه وأكاذيب زائفة. ولهذا من أراد الله له الهداية فإنه يستجيب للرسل ويؤمن بما جاءوا به. ولهذا قال سبحانه عن حجة أهل الباطل بأنها داحضة، يعني ملغية زاهقة ساقطة، حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، لأنهم جمعوا بين منكرين عظيمين. المنكر الأول هو الكفر بالله وبرسله، والمنكر الثاني هو الصد عن سبيل الله ومحاولة صرف أهل الإسلام عن الإسلام، ولهم عذاب شديد. ثم بين الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي أنزل الكتب، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي أنزل الكتاب، أي كتاب الحق الذي ينزله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل الله عز وجل عليه القرآن مفصلا، وهذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق فيه الميزان، الميزان الذي توزن به الأشياء، وهو عبارة عن العدل، فإن هذا الكتاب هو الميزان، هو الذي يقيم الوزن بالحق، هو الذي توزن به الأشياء. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. ولهذا فإنه لا يمكن أن يتحقق العدل بغير هذا الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى كلما أنزل على رسول من الرسل من الكتب والوحي فيكون فيه العدل الذي هو الميزان، لأن الميزان هو الذي يعدل الأشياء، الذي توزن به الأشياء. ولهذا فإن هذا العدل هو قيمة أخلاقية إيمانية عند كل الناس، حتى الكفار فإنهم ينشدون العدل ويطلبون العدل، فكل أمة تبحث عن العدل، لأن فيه أشياء من مكارم الأخلاق كل البشر يريدونها، مثل الصدق، مثل العدل، فليس فيه أحد يقول الصدق ليس بطيب، وإنما الكذب هو الطيب، وليس هناك أحد يقول العدل ليس بطيب، وإنما الجور هو الطيب، لكن الاختلاف هو في الميزان الذي يوزن به العدل ويوزن به الصواب. فإن كل أمة تظن أن ما وضعته من أحكام هو الذي يحقق العدل، فتجد الشيوعيين يضعون موازين للعدل ويقولون هذه هي العدل، وتجد النصارى يضعون موازين للعدل ويقولون هذا هو العدل، وتجد البوذيين يضعون موازين للعدل ويقولون هذا هو العدل، وتجد جهلة الأعراب من رؤساء العشائر والقبائل يضعون موازين للعدل ويقولون هذا هو العدل ويسمونه الحق ويقولون هذا هو الحق، لكن العدل الحقيقي لا يكون إلا فيما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يحقق العدل فلا بد أن يلتزم بالوحي الذي جاء من الله سبحانه وتعالى، وأنه بغير الوحي لا يمكن أن يحقق العدل البتة، لأن العدل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو ما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا فإن هذا العدل له مكانة عظيمة في الإسلام، وأنتم تذكرون أن في حديث السبعة الذين يضلهم الله عز وجل، والمراد سبع أصناف، أهل عبادات سبع يضلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الخلائق، هناك لا ظل إلا ظل عرش الرحمن، فالله عز وجل يضل من يشاء تحت ظل عرشه، ومن هؤلاء الأصناف إمام عادل، إمام عادل يعني عدل في رعيته وما والله الله عز وجل. ولهذا فإن العدل مطلب عظيم، ولا تستقر أحوال الناس ولا تستقر أحوال الشعوب إلا أن يطبق فيها العدل، ومن أراد العدل فليرجع إليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس العدل ما يراه الكفار عدلا، وإنما العدل الصحيح هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الذي الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات يقول تعالى متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، أي يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى. حجتهم داحضة عند ربهم، يعني باطلة عند الله لا قيمة لها، وعليهم غضب أي من الله عز وجل، ولهم عذاب شديد يوم القيامة. قال ابن عباس ومجاهد جادلوا المؤمنين بعدما استجابوا لله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى وطمعوا أن تعود الجاهلية، وطمعوا أن تعود الجاهلية لأنها مترسخة في أذهانهم، فيريدون العودة إلى ما كان عليه الآباء والأجداد. فهؤلاء حجتهم داحضة. وقال قتادهم اليهود والنصارى، وهذا من باب ضرب المثل، وهو وإلا هو يشمل كل كافر، يشمل كل كافر. وقال قتادة هم اليهود والنصارى قالوا ديننا خير من دينكم ونبينا قبل نبيكم ونحن خير منكم وأولى بالله منكم، وقد كذبوا في ذلك، لأن النصارى أولا هم على دين قد حرفوه، ولو كانوا على دين عيسى فإن دين عيسى هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء دينهم واحد في الأصل، من حيث الإيمان بالتوحيد، من حيث الإيمان بالمعاد، من حيث الإيمان بمكارم الأخلاق، أصل دين الأنبياء واحد. فهم قد كذبوا، ليس النصارى وليس اليهود على دين أنبيائهم الصحيح، فإنهم قد حرفوا وبدلوا. ولهذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان فيها يهود، فوجد أن هؤلاء يصومون يوم عاشوراء، فسألهم لماذا يصومون؟ قالوا ذلك يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل وأغرق فرعون وقومه، نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل وأغرق فرعون وقومه. ماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن أولى بموسى منكم، وهم يظنون أنهم أتباع موسى، قال نحن أولى بموسى، لأن موسى عليه السلام على التوحيد فنحن أولى به، ولهذا صامه الرسول صلى الله عليه وسلم، صام ذلك اليوم، وهذا صامه الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل شيء إلا إذا أوحي إليه أو أقره الله عز وجل عليه، وهذا الإقرار وحي من الله سبحانه وتعالى. فصام صلى الله عليه وسلم ذلك. ولعل هذا أيضا من بقية شريعة موسى التي لم تنسخ، وهو أن موسى صام شكرا لله عز وجل إذ أنجاه الله عز وجل، فبقيت من الشرائع التي لم تنسخ، فصامه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة المشركين، وكان يحب مخالفة الكافرين، وكان يحب مخالفة أهل الجاهلية، لأنهم ليسوا على هدى مستقيم، وأهل الاستقامة لا يتشبهون بأهل الانحراف والضلال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص دائما على مخالفة هدي الجاهلية وعلى مخالفة اليهود والنصارى في شعائر دينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل، يعني العام القادم، لأصومن 9 والـ10، يعني يخالف اليهود، فبدل ما يصوم اليهود 10 هو يصوم 9 والـ10، يصوم 2. فمات صلى الله عليه وسلم قبل أن يدرك ذاك العام الذي هو 9. ولهذا يسن للمسلمين أن يصوموا 9 والـ10 لمخالفة اليهود، ولا يقال إن هذا تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه قبل أن يموت، وإلا فإنه بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع التشريع. لا تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد أكمل له الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن هذا مما شرعه قبل أن يموت، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. إلى وفاته فكل ما تقدم فهذا تشريع. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته يقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون إليها أو عليها أو فيها. فهذا التحذير شريعة لأنه لم يمت صلى الله عليه وسلم. وكذلك صيام 9 مع 10 فهذه شريعة وجه لها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: وقولهم ديننا خير من دينكم ونبينا قبل نبيكم، أما أنه قبل محمد صحيح، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء لا نبي بعده. وقولهم: ونحن خير منكم وأولى بالله منكم، فقد كذبوا، كما ذكر ابن كثير عليه رحمة الله. ثم قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق، يعني الكتب المنزلة من عنده سبحانه وتعالى على أنبيائه، فكلها بالحق، وهل يأتي من الله شيء غير الحق؟ قال: والميزان، وهو العدل والإنصاف، قاله مجاهد وقتادة كما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح. فالميزان هو العدل والإنصاف، وهذا كقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني ليكون العدل في الناس. فهذا هو الميزان الذي هو العدل: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وكقوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني العدل والإنصاف، ألا تطغوا في الميزان، يعني لا تميلوا عن العدل يمينا ولا شمالا. ويشمل هذا الموازين الحسية التي يزن بها البائع للمشتري من موازين الذهب أو موازين الثمار أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز أن تطفف هذه الموازين، وإنما يوزن فيها بالعدل. وقد توعد الله عز وجل المطففين، وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فهذا كله مما يدل على عظم قيمة العدل. والعدل قد يصيب به، قد يصيب بعض الناس، يعني يكون عندهم نوع من العدالة وإن لم يكونوا دخلوا في الإسلام. ومثال ذلك النجاشي الذي كان يحكم الحبشة، فإنه لما اضطهد أهل الإسلام في أول الإسلام في مكة وجههم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الذهاب إلى الحبشة، وقال إن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، يعني يحرص أن لا يظلم عنده أحد. ولهذا لما ذهب كفار قريش يريدون استرداد المهاجرين لم يجبهم إلى طلبهم، لأنه رأى أنهم ظلموهم وقهروهم وأخرجوهم من بلادهم لأجل دينهم. ولهذا فيه كلمة مشهورة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة ولا ينصر الأمة المسلمة الظالمة. يقول: ينصر الأمة الكافرة العادلة ولا ينصر الأمة المسلمة الظالمة، لأن الظلم شأنه خطير، الظلم شأنه خطير، تموت منه الحبارة في وكرها. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم، وقال: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا هو الميزان الذي أمرنا الله عز وجل أن نقيمه. وليس هذا العدل خاص بالحكام، بل كل إنسان يجب عليه العدل فيما والله الله عز وجل. يجب على المرأة أن تعدل في بيت زوجها، يجب على الزوج أن يعدل في التعامل مع زوجته، أن يعدل بين أولاده في العطية، أن يعدل مع كل أحد، يعدل مع كل، حتى مع الحيوانات وحتى مع الكافرين، كما قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى مع الكافر تعدل. ولهذا كثير من المشركين دخلوا في الإسلام لما رأوا عدل الإسلام، لما رأوا عدل الإسلام. وربعي بن عامر الصحابي المشهور رضي الله عنه لما خاطب الفرس وقال، قال الفرس له: ما الذي جاء بكم؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأن نخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، وأن نخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالإسلام قائم على العدل ولا يرضى الظلم البتة. ولهذا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى نصرة المظلوم، وقال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما استفسروا وقالوا: المظلوم نصره معروف، وهي قيمة عظيمة أن تنصر المظلوم ولا تخذل المسلم، لا تخذل أخوك المسلم. فقالوا: لكن الظالم كيف ننصره وهو ظالم؟ قال: يؤخذ على يده، فإن هذا نصر له أن تمنعه من الظلم، يؤخذ على يده. وهذه المعاني العظيمة قد غابت عند كثير من الناس، فصاروا يتعاونون على الإثم والعدوان، والله عز وجل أمرهم أن يتعاونوا على البر والتقوى. ولهذا كثرت التعصبات الجاهلية، كما في حال الجاهلية القديمة الذي يقول عنهم الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. ما يطلبون من برهان، ما يقولون هل أنت محق، لا، ينصرون معه، ينصرونه سواء على باطل أو على حق. وليس هو هذا حال المؤمنين، وإنما حال المؤمنين أن يعرفوا الحق وينصروه، ويعرفوا الباطل ويردوه. ولهذا في الدعاء المشهور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. هذا هو حال المؤمنين كما في هذه الآيات الكريمة. ثم قال سبحانه وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. أما إن الساعة قريب فهي قريب، لكن هذا القرب عند الله لا نستطيع أن نحدده، والله عز وجل أخفى الساعة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ولهذا لا يعلمها حتى جبريل رئيس الملائكة ما يعلم الساعة. ولما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فإن الله سبحانه وتعالى أخفاها، لكنها قريب. والدليل على قربها إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بهذين الأصبعين، والفرق بينهم ليس بالكبير، لكن الزمن عند الله ليس كالزمن عندنا، وإلا فهي قريب. والاستعجال بها من الكافرين هو من باب التكذيب، ما لم يصدقوا بها، وإنما يقولون ذلك استهزاء، ويقولون: طيب جيب الساعة، ما رأينا الساعة. لكن المؤمنين بها مشفقون منها، يخافون منها، لأنها يوم الحساب، يوم المجازاة، يوم الفصل. ولهذا الإيمان بالساعة وباليوم الآخر وما يكون فيه من أعظم أركان الإيمان بعد التوحيد، بل لا يقبل التوحيد إلا بالإيمان بالمعاد. والحديث عن اليوم الآخر وعن الجنة وعن النار وعن عذاب القبر وعن الساعة إلى غير ذلك مستفيض في القرآن كثير جدا، لعظم هذا الأمر في حس المسلم. فإن الذي يحجر الإنسان عن الظلم وعن الفواحش والآثام وعن الشرك هو الخوف من الساعة، الخوف من هذا اليوم العظيم. ولهذا انظروا كم في بيان عذاب المشركين وفي وصف حال جهنم من آيات وأحاديث، وفي أهوال يوم القيامة من آيات وأحاديث، ثم أن كل إنسان إذا مات فقد قامت قيامته، حصلت له الساعة، لأن عمله قد انقطع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهو إذا مات قد قامت قيامته ودخل في مرحلة الساعة. ولهذا السؤال عنها متى تأتي والاستعجال لا ينبني عليه عمل، وإنما العمل ينبني على الاستعداد لها. ولهذا ذكر ابن كثير هنا قصة الرجل، قال ابن كثير: يستعجل بها وما يدريك لعل الساعة قريب، قال فيه ترغيب وترهيب، وترهيب منها وتزهيد في الدنيا، يعني إذا كانت قريب فاستعد. وقوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أي يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وإنما يقولون ذلك تكذيبا واستبعادا وكفرا وعنادا. والذين آمنوا مشفقون منها، أي خائفون وجلون من وقوعها، ويعلمون أنها الحق، أي كائن لا محالة، فهم مستعدون لها، عاملون من أجلها. وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصحاح والحسان والسنن والمسانيد، وفي بعض ألفاظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري وهو في بعض أسفاره، فناداه فقال يا محمد، وهذا الرجل من الأعراب، يعني جاء من الأعراب، ولهذا ما ناداه باسم الرسالة وإنما ناداه باسمه، فناداه فقال يا محمد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته، لأنه رفع صوته بالسؤال، فرفع الرسول صوته صلى الله عليه وسلم بالجواب، قال ها أم، يعني فقال له، فقال هذا الرجل متى الساعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، إنها كائنة فما أعددت لها، يعني أنت بأي شيء استعددت للساعة؟ وهذا الرجل قد دخل في الإسلام. فقال حب الله ورسوله، يعني أعددت للقيامة للساعة أنني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فقوله بالحديث المرء مع من أحب، هذا متواتر لا محالة، والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها. وهذا فيه بيان فضيلة حب الله ورسوله، وأنه يجعل المؤمن الذي يحب هؤلاء المؤمنين ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم مع محبته لله عز وجل فإنه يكون معهم. وانظروا ماذا قال راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال فأنا أحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم يوم القيامة. وهذا فيه تسليم منه بفضيلة أبي بكر وعمر، وهذا أمر مجمع عليه عند الصحابة، وأيضا لأنه علم أنهم مبشرون بالجنة، علم أنهم مبشرون بالجنة، ولهذا هو يحبهم لأنهم قد بشروا بالجنة، فيرجو من الله أن يكون معهم بحبه إياهم. ثم قال سبحانه وتعالى ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، أي الذين يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها في جهل بين، لأن الذي خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لأن الذين ينكرون البعث والقيامة وعودة الناس في الساعة الحجة الوحيدة عندهم أنهم كيف يعودون إلى الحياة بعد أن صاروا رميم، وبعد أن صاروا تراب، وبعد أن أكلتهم السباع وتمزقت أجسادهم. وهذا السؤال لا يطرحه إلا جاهل بالله سبحانه وتعالى، لا سيما وهؤلاء الذين ينكرون يؤمنون بأن الله خلقهم من العدم، والذي يخلق من العدم ألا يمكن أن يعيد هؤلاء إلى ما كانوا عليه؟ وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، السماوات هذه العظيمة وهذه الأرض ببحارها وأنهارها وجبالها، فهل الذي يخلق العظيم لا يستطيع أن يخلق الحقير؟ والذي يخلق من العدم ألا يخلق هذه العظام إذا تفتتت؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكل شيء على الله هيّن، ليس فيه شيء صعب على الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنكار لا قيمة له ولا وزن له البتة، ليس عندهم غير ذلك حجة. الحجة الثانية التعنتية أنهم يقولون ائتوا بآبائنا الآن يبعثهم، وهم لا يحددون على الله متى البعث. الله قد حدد البعث وحدد موعد الساعة، فهذا الاقتراح بغير مكانه. أن تقول لله عز وجل ائت بالأموات الآن وبعثهم الآن ونريد أن نرى أجدادنا وأجداد أجدادنا ونحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما كتبه في اللوح المحفوظ لأجل هؤلاء، ولا يمكن أن يعيد الناس الآن ثم يميتهم ثم يعيدهم مرة ثانية بناء على اقتراح هؤلاء المشركين. ثم قال سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا بيان على أن الله عز وجل لا يستعجل استعجال المشركين، بل مع شركهم هو سبحانه وتعالى يرزقهم ويمهل لهم وهم لا على شركهم، وهم يصفونه بالعظائم، لكن من لطف الله عز وجل أنه يرزق عباده كل العبيد، لأن كل من في الكون عبد لله عز وجل، فيرزق الصالحين والكافرين. وهذا دلالة على قوته وعزته، دلالة على قوته وعزته أنه متمكن من هؤلاء وأنه لا يعاجلهم بالعقوبة. الله لطيف بعباده، بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم، لا ينسى أحدا منهم، سواء في رزقه البر والفاجر، كقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ليس بني البشر فحسب، بل الإنس والجن والدواب والبهائم والحيتان في داخل البحر والحشرات في شقوق الصخور، ييسر الله عز وجل لها رزقها. وكان ذكر بعض العلماء من العبر التي رآها أنه رأى داب أعمى ما يرى شيء، قال: فيخرج فيفتح فمه فتأتي الجرادة وتقع في فمه. من الذي ساق الجرادة إلى فم الثعبان الأعمى؟ الله عز وجل يسر له رزقه، وهدى أولاد الحيوانات أنها تلتقم ثدي الأنثى. من الذي دل على ذلك؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين، فالله عز وجل أحصى الخلق ورزقهم، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لكنه أشار سبحانه وتعالى إلى أن بعض الناس ما يريد إلا هذه الحياة الدنيا، وليس له هم في الآخرة لعدم إيمانه بالآخرة أصلا، لا يريد إلا هذه الحياة الدنيا، فهذا محروم من الآخرة. فقال سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة، هذا المؤمن نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا يعني ولا يريد الآخرة نؤته منها، نعطيه من الدنيا وهو لا يؤمن بالآخرة أصلا، إذا شاء الله أن يعطيه، وما له في الآخرة من نصيب. يعني هذا ليس له في الآخرة نصيب ما دام ما أراد الآخرة ولا سعى لها سعيها وما آمن بها، فهذا ليس له في الآخرة نصيب. وهذا يدل على أن الذي لا يؤمن باليوم الآخر كافر، وهذا بإجماع المسلمين، لأنه ليس له نصيب في الآخرة، وإنما له عذاب جهنم، أجرنا الله وإياكم من ذلك. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: يرزق من يشاء، يعني يوسع على من يشاء، وهو القوي العزيز، أي لا يعجزه شيء. ثم قال: من كان يريد حرث الآخرة، أي عمل الآخرة، نزد له في حرثه، يعني يبارك له في عمله ويزاد. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقويه ويعينه ويكثر نماءه ويجزيه بالحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله عز وجل. هذه زيادة الله عز وجل، يعني يكثر لك الحسنات إلى 700 ضعف. وكل ما كان القلب خاشع مخبت لله عز وجل فإن الأعمال تتضاعف أضعاف مضاعفة، ويكفر بها الله السيئات على حسب ما يقوم بقلب العبد. يعني العمل يزيد وينمو ويكبر على حسب ما يقوم بقلبه من اليقين والصدق والإيمان والخشوع والإخبات. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، أي ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية. انتبهوا لهذه الكلمة، لأن بعض الناس يريد الدنيا ويريد الآخرة، بعض من الناس يريد الدنيا ويريد الآخرة. وهذا هنا يأتي موضوع: ما هو العمل الذي يطلب به الدنيا والآخرة؟ فإن الإنسان فيه أعمال إذا فعلها فإن الله عز وجل يحقق له طمأنينة ورزق وخير ويدفع عنه الشرور في الدنيا، والله عز وجل رغب العبد فيها على ما يحصل له من الأجر في الآخرة. فالإنسان الذي يعمل هذا العمل استجابة للشرع فهذا لا حرج عليه. يعني إنسان مثلا يقرأ آية الكرسي عند النوم وهو يريد أجرها عند الله ويريد أن يحفظه الله في منامه مما يؤذيه. فهنا أراد الدنيا وأراد الآخرة، لكن هذه الإرادة مسموح بها بنص الوحي، ولهذا رغب في هذه الأعمال، ومن ذلك صلة الرحم، فإن الإنسان قد يصل رحمه وهو يريد الأمرين، يريد الأجر عند الله عز وجل ويريد أن يتحقق له البركة في الرزق في الدنيا، كما أخبره بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا حرج فيه البتة. وإنما الحرج لو طلب الدنيا بعمل الآخرة، أو كان عنده مراعاة ومشاركة، يعني قام يصلي لله وهذه عبادة محضة ليس فيها شيء من طلب الدنيا، ثم يرائي بها مخلوق، فهذا الأمر يختلف، فهذا الأمر يختلف، وهو الذي يتكلم عنه العلماء في باب الرياء وفي باب الشرك الأصغر، وهذا إما أن يزيل الأجر بالكلية، وإما أن ينقص الأجر على قدر ما عنده من الرياء. هل الرياء بدأ معه من بداية العمل؟ هل كان العمل أصله لله ثم طرى عليه الرياء؟ إلى تفاصيل كثيرة ذكرها العلماء، لكن الآية هنا تتحدث عن صنفين من الناس: صنف يريد حرث الآخرة، وصنف يريد حرث الدنيا فقط ولا يريد الآخرة بالكلية. هذا الذي ليس له نصيب، ليس له في الآخرة نصيب، ولهذا قال ابن كثير: وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية، حرمه الله الآخرة والدنيا إن شاء أعطاه منها وإن لم يشاء لم يحصل له، لأن بعض الناس تراه كافر وفقير، ما أعطى الله شيء، مدقع وهو كافر، فليس كل من أراد الدنيا حصلت له، لا، قد يعطيه الله عز وجل وقد لا يعطيه. قال: لم يحصل له لا هذا ولا هذا، وفاز الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. إيش يقصد؟ يقصد أن بعض الناس ينوي الشر وما يحصل على الشر ويأخذ أثام، وهذا مثل إنسان فقير ما عنده أموال ويقول: لو حصل لي أموال ذهبت إلى البلد الفلاني وشربت من الخمور وفعلت من الزنا كذا وفعلت من الزنا كذا. هو ما عنده شيء ولم يفعل، لكنه تمنى عمل المفسدين، فهذا والعياذ بالله خسران وعليه إثم. كما أن لو أن إنسان فقير تمنى العمل الصالح فإنه يؤجر على ذلك، فكذلك من تمنى عمل أهل الكفر والفسوق فإنه يأثم على ذلك، وقد لا يحصل عليه فيجمع بين مصيبتين، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ولهذا فإن تصحيح النية وأن العبد ينوي الخير ويفكر دائما في معالي الأمور إذا تحقق له شيء طيب فهذا يؤجر عليه، حتى ولو لم يأتي ما يريد فإنه يؤجر على هذه النية الطيبة. قال: والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التي في سورة سبحان، يقصد سورة الإسراء، وهي قوله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هنا قيدها لمن نريد، لو قال من كان يريد العاجلة عجلنا له الدنيا صار كلهم لهم دنيا، لكن قيدها لمن نريد. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أيضا هذا القيد، فإن بعض الناس يريد الآخرة ويسعى لها سعيها لكن إيمانه منتقض، إيمانه قد نقضه، أما ذبح لقبر ولا طاف بقبر ولا استهزأ بالدين ونحو ذلك، وهو يريد الآخرة. ولهذا تجد الرهبان الآن يريدون الآخرة ويجتهدون لكنهم ليسوا على هدى، ليسوا على طريق مستقيم. فهنا قيدها بالإيمان، الإيمان الصحيح، فقال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة، من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال الثوري عن مغيرة عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. بشر هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب، يعني إذا أشرك ورأى في هذا فليس له في الآخرة نصيب، وهذا يدل على الشرك الغليظ الذي ما يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج والعياذ بالله إلا مراعاة للناس، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. ثم ذكر قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. كم بقي من الوقت؟ يعني هذه آيات عظيمة في بيان حال المشركين وما هو نوع الشرك الذي أشركوا به وما سببه. فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل على أن من أخذ التشريع في دين الله بغير إذن من الله، لأنه قال شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فمن أخذ التشريع من مخلوق في دين الله بغير إذن الله فإنه قد اتخذه شريكا مع الله، فإنه قد اتخذه شريكا مع الله. وتأملوا شرك عمرو بن لحي الخزاعي كيف صار مشرعا للمشركين فإن عمرو بن لحي الخزاعي غير دين إبراهيم. فإن إبراهيم عليه السلام دينه الحنفية السمحة، فهو قائم على التوحيد، ثم بعده إسماعيل، فبقي هذا الدين منتشر في العرب، وبقي من دين إبراهيم بقايا كثيرة، لكن هذا الرجل المعظم في مكة كان زعيم في مكة، وكان العرب من يحكم مكة يخضعون له، لأنهم كانوا يحجون إلى مكة، فهي فيها المناسك وفيها الكعبة، فالذي يتولى في مكة له مكانة عظيمة عند القبائل. هذا الرجل تسلط عليه الشيطان وأغواه الشيطان، وتعاونه والشيطان فصار كاهنا، يأتيه الشيطان ويوجهه يمينا وشمالا، فدله على الأصنام التي طمرتها الأرض من أيام الطوفان، طوفان قوم نوح، كانت هذه الأصنام قد طمرتها الأراضي، فدله الشيطان على مكانها، وحسن له أن يخرج هذه الأصنام، فأخرج هذه الأصنام على أنها معبودات يكون بسببها الرزق ودفع المرض والمطر. فلما حج قبائل الناس وزع عليهم هذه الأصنام، فأعطى كل قبيلة صنم، ثم شرع لهم أشياء فيما يمارسونه في حياتهم، فحرم الوصيلة والحام، حرم عليهم أنواع من الطعام، فاستجابوا له تدينا، يعني ما حرمه من الحيوانات من السائبة والوصيلة فإنهم تدينوا وتقربوا بهذا التحريم، وما أعطاهم من الأصنام فإنهم أخذوه ونصبوه إلى مجالسهم وصاروا يتمسحون به ويلجؤون إليه عند مرضهم وعند الحروب وعند الشدائد إلى غير ذلك، فاتخذوه شريكا. ولهذا يبين الله عز وجل أن التشريع لا يؤخذ إلا من الله عز وجل، وأن من يمارس التشريع للبشر فإنه قد نصب نفسه ندا لله، ومن رضي بهذا التشريع ورأى أنه من حقه أن يشرع وأن هذا التشريع مناسب، فقد اتخذ هذا المشرع شريكا مع الله عز وجل. هذه صورة. الصورة الثانية كانت من أحبار اليهود ورهبان النصارى، فإن هؤلاء لما طال عليهم الأمد رأوا أن بعض الأحكام تحتاج إلى تغيير وهم يعلمونه، ومن هذه الأحكام حكم رجم الزاني، فإن رجم الزاني موجود في التوراة، وهو الذي كان يحكم به النبيون وأتباعهم الذين يحكمون بالتوراة، فحصل عندهم مشكلة في المجتمعات، رأيتم كيف أن الانحراف يولد الانحراف، كثر الزنا عندهم في أشرافهم وفي علية القوم منهم، والرجم معناته تقضي على هذا الزاني سواء كان حاكم أو غير حاكم، ما فيه مراعاة في حدود الله عز وجل وفي أحكام الله لشخص دون شخص، تشاور الأحبار على تغيير حكم الله عز وجل وعلى كتم حكم الله عز وجل وعلى نسبة هذا الحكم إلى الله عز وجل، فقالوا لماذا لا نأتي بحكم جديد، وهو أنهم يسودون وجه الزاني ويركبونه على حمار ووجهه إلى ذنب الحمار، يعني من باب الإهانة، ثم يطوفون به في الأسواق وفي الشوارع. لكن هذا أخف من الرجم، والزعماء منهم يرضون بذلك، أهم شيء لا يصير الرجم الذي ينهي الحياة كلها. وتواصوا بكتم حكم التوراة، ولهذا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرآهم يصنعون بالزناة هكذا، والله أوحى إليه أنهم كذب وأن هذا ليس هو الحكم الذي في التوراة، فدعاهم وقال هذا الحكم تجدونه عندكم في التوراة؟ قالوا نعم، ما قالوا هذا حكم من عندنا، وإنما قالوا نعم، يعني نسبوا الحكم إلى الله عز وجل. فقال ائتوني بالتوراة. وهذا لا يدل على صحة ما في التوراة، ولا يجوز لنا أن نسألهم عما عندهم في التوراة والإنجيل، هذا لا يعنينا البتة، لأن ما عندنا كافي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مسدد بالوحي، معصوم، يكشفهم. فجاءوا بالتوراة فصار الذي يقرأها يغطي آية الرجم التي في التوراة، والظاهر أنهم قد كتبوا موضوع الحمار والتسويد وهذا في الهامش حتى يلبسون على الناس، فيريدون أن يلبسوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على آية الرجم، ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فلما رفع يده كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام فقرأ الآية، فإذا فيها الرجم وليس هذا التغيير. فلما اكتشفهم الرسول صلى الله عليه وسلم اعترفوا، فدل هذا على أن عوامهم لا يدرون، يعني علماءهم كتموا العلم عن علم، فهم يدرون بهذا التحريف لكن عوامهم لا يدرون، فهم يروجون على العوام منهم هذا الحكم المبدل. وكان في هذا الحادث لأن فيه يهودي زنى بيهودية، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمهما، وذكر أنه أول من أحيا أمر الله الذي تواصوا على كتمه. فهؤلاء جعلوا أنفسهم شركاء لله، لأن التحليل والتحريم ووضع العقوبات والأحكام إنما هو لله سبحانه وتعالى. وفي الدرس القادم نستكمل الحديث عن هذا الموضوع المهم، وأكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، استغفرك اللهم وأتوب إليك.